على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعينينا بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الباب التاسع الذي وضع له الإمام عنوانا فقال: في طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. وقلنا في الباب الذي قبله وهو الباب الثامن في زكاة القلب، وتكلم الإمام وقال: لا تتم زكاة القلب بأي حال من الأحوال إلا بعد أن يطهر القلب. فانتقل إلى طهارة القلب من أضرانه ونجاساته، ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم قال: وسألت شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمة الله عليه عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال أي شيخ الإسلام: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب لهم بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. يشرع هنا الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو قال بالماء البارد أو بالثلج والبرد. قال: فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. هي النجاسة الحسية كالبعر ونحوها تزول بالماء، وده حسي وده حسي، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته، كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على الطريق، فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر وحاجة المسافر إلى الله سبحانه وتعالى إلى من يهديه تلك الطريق، أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله إلى الطريق الموصل إليه. لذلك الإمام ابن القيم يقول نحو هذا الكلام عند تفسيره لآيات الاعتصام الواردة في الكتاب. آيات الاعتصام الواردة في الكتاب جاءت على ضربين باعتبار ما يعتصم به، قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وجاءت آيات الاعتصام أيضا بصيغتين، صيغة الخبر وصيغة الإنشاء. أعيد: الاعتصام في الكتاب جاء باعتبار ما يعتصم به على نوعين: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، جاء أيضا صور الاعتصام في الكتاب على ضربين باعتبار الخبر والإنشاء. جاء بمعرض الخبر: فالذين آمنوا بالله واعتصموا به، خبر. وجاء بمعرض الأمر: واعتصموا بالله هو مولاكم. الإمام ابن القيم يقول ماذا؟ شبه الإمام ابن القيم حالنا في الدنيا كحال رجل مسافر إلى هدف معين، فلكي يصل إلى هدفه يلزمه أمران متلازمان: الأمر الأول هداية الطريق، والأمر الثاني الأمن أثناء الطريق. فإذا تخلف واحد من الأمرين لن يصل. ثم قال أي ابن القيم: فباعتصامه بحبل الله سيعرف الطريق، وباعتصامه بالله سيأمن أثناء الطريق. فهمت يا أخوانا؟ نفس الكلام. يبقى اعتصام بالله يؤمنك في طريقك، اعتصام بحبل الله يرشدك على طريقك. وخد بالك، من اعتصم بالله لن يستوحش من قلة الرفقاء. وركز في دي كويس، من اعتصم بالله لن يستوحش ولن يشعر بالوحشة من قلة الرفقاء معه في الطريق. ما هو مفيش. فاعتصامك بالله يثبت قلبك، واعتصامك بالقرآن كما ثبت تفسير هذا عند مسلم: حبل الله والقرآن، يدلك على الطريق، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. يقول: وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا. فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رمى فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد. المعني هنا بالزاد اللي هو الزاد الحسي من المال والنفقة ونحوها. ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى، فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله عز وجل والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين. الإشكالية يا أخوانا إلا ما ينبغي لطالب علم أن تغيب عنه، إن وصولك إلى نهايتك المحتومة يأتيك فجأة، وهنا الخطر كله. يعني إحنا كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا مضى يوم انقضى بعضك. يعني كل واحد فينا يا أخوانا بيخرج من بطن أمه. الكلام ده معلوم، ولكن ما أريده مني ومنكم نتذكره دائما. من أشد العوامل أن يكون زاجرا لك عن معصية الله: تلد تولد تبدأ في المسير إلى الله، نهايتك. هذه النهاية تأتي فجأة، وهذا معلوم كما قال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى في مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى لا تدري متى تكون نهايتك. فإذا بناء على هذا يجب أن يكون الإنسان متزودا بتقوى الله ولا يكون غائبا أحب إليه من الموت. يقول ومنه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. يعني جاءت كلمة الزينة، يحضرنا بعض المعلومات الطيبة عن أئمة المسلمين أمليها عليكم، اكتب عندك والزينة. والزينة في لغة العرب تطلق ويراد بها نوعان، النوع الأول زينة خلقية أي من أصل الخلقة، من أصل الخلقة كلون البشرة وسعة العينين واستقامة الجسم إلى غيرها، من أصل الخلقة كسعة العينين ولون البشرة واستقامة البدن. القسم الثاني زينة مكتسبة وليست من أصل الخلقة، وهذه تنقسم إلى قسمين، اللي هي المكتسبة اللي هي ليست من أصل الخلق، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زينة مكتسبة ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، زينة مكتسبة ويلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. مثال ذلك الكحل والخاتم والخلخال، مظبوط كده؟ يبقى لكي تراها لازم ايه؟ اشوف الكحلة، ما تشوفوش بقى في الزجاجة، لا ده هنشوف على العينين. وكذلك الحناء والحناء والحناء، لناخد بالك لا تعتبر زينة الا اذا وضعت على الموضع، اما في البرطمان كده مادة بتنباع. القسم الثاني زينة مكتسبة وليست من أصل الخلقة ولا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، مثال ذلك ظاهر الثياب، ظاهر الثياب زينة، وسوى ربنا سبحانه وتعالى قال وريشة، والريش ما يتريش به الإنسان أي ما يتزين به، كويس كده؟ يبقى تقسيمات الزينة في لغة العرب قسمين، مكتسبة وخلقية من أصل البدن. والمكتسبة نوعين، نوع يلزم من رؤيته رؤية شيء من البدن ونوع لا يلزم من رؤيته رؤية شيء من البدن، دي الزينة في أصل لغة العرب. طيب السؤال بقى، مجيء الزينة في القرآن جاء من أي النوعين؟ سؤاله، مجيء الزينة في القرآن، لفظ الزينة في القرآن جاء من أي النوعين؟ لازم نعرف ليه. أنا ضغطت المبحث ده يا أخوانا حتى نقف على التفسير العلمي الصحيح لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل يا ترى المراد الوجه والكفين أم المراد غير ذلك؟ وما الدليل؟ وطبعا أهل السنة والجماعة لا متبوع لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبعون شخصا لاسمه ولا لوصفه بل لما معه من الأدلة. مع تقديرنا التام لكل إمام مجتهد زل في مسألة وجانبه الصواب. يبقى مجيء الزينة في القرآن جاء بأي النوعين؟ اكتب عندك بعض النصوص. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته. وقال تعالى: موعدكم يوم الزينة. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب، وهما تقريبا 11 موضعا ما حضرني أمليته عليكم. كل الآيات التي وردت في الزينة باتفاق أهل التفسير زينة مكتسبة ليست من أصل الخلق. مظبوط كده؟ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب من أصل السماء ولا بعيد عن أصل السماء؟ الكواكب. ها تاني، لما نقول الزينة في لغة العرب قسمين: زينة من أصل الخلق، يعني واحد يقول لك ده فلان ده ما شاء الله جميل، إيه فمه ضيق، وبالمناسبة سعة الفم دليل على الفصاحة، ده معروف عند العرب يعني كده، واخد بالك؟ يقول لك فلان ضليع الفم، أي واسع أي فصيح في الكلام. ولكن المقاييس اختلفت. الشاهد ان ايه؟ زينة خلقية من أصل الخلق، وزينة مكتسبة يعني ليست من ألس الخلق، يعني ممكن نبعدها عن أصل الخلق. فاحنا بنقول كل اللي ورد في القرآن من الزينة المراد به زينة كسبية ليست من أصل الخلق. وجبنا الأدلة: فخرج على قومه في زينته، لو قارون عليه لعائن الله، وقال: موعدكم يوم الزينة، هو يوم العيد. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. طيب، وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بإجماع أهل التفسير من زينتهن هنا الخلخال، بإجماع أهل التفسير، واخد بالك؟ يبقى أصبح كل الزينة الواردة في القرآن زينة كسبية ليست من إين؟ من أصل الخلق. مظبوط كده؟ الشنقيطي بيقول إيه رحمه الله، واطلع على كلامه في تفسير سورة النور وسورة الأحزاب، الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، يقول إيه: وإذا جاء لفظ في القرآن، معنى كلامه، وله في لغة العربي معنيان، ومجيئه في القرآن على معنى واحد، فإذا اختلف في موضع يحمل على المعنى الواحد. تاني كلام الشنقيطي بيقول: لفظ في القرآن له معنيان في لغة العرب، زي ما قلنا قبل ذلك، ألفاظ لها معنى واحد، ألفاظ لها معنيان، وأحد المعنيين أظهر من الآخر، ألفاظ لها أكثر من معنى، ولا مرجح لمعنى على معنى. فالشنقيطي بيقول ألفاظ لها معنيين في لغة العرب، ولكن لما جاء ذكرها في القرآن جاءت في كل المواضع على معنى واحد، كل المواضع اللي جت معنى واحد، فإذا اختلف في موضع على أي المعنيين يحمل يجب أن يحمل على المعنى الواحد. فهمت كده؟ يبقى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن. زينتهن، كل الزينة في القرآن جاءت على أنها زينة خارجة عن أصل الخلقة مكتسبة، يبقى من حملها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه على الوجه والكفين خلف القرآن، خلف القرآن على طول. طيب، يبقى تحمل على إيه؟ إما أن يكون زينة مكتسبة يلزم من رؤيتها رؤية جزء من البدن، أو زينة مكتسبة لا يلزم من رؤيتها رؤية جزء من البدن. طيب من أي النوعين هي؟ نرجع لتفسير الصحابة. ثبت عن ابن مسعود قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ظاهر الثياب، وهو ذا المعتمد والذي عليه العمل. وأما ما ثبت عن ابن عباس الوجه والكفين فالذي قاله أهل التحقيق أنه لا يصح ولا يثبت عنه هذا القول. فهمت إخواننا الجزئية دي؟ وضحت يا مشايخ؟ نقرأ سوية. يقول: ومنه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنهم قول امرأة العزيز عن يوسف لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر، ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. بالمناسبة في قوله تعالى، لأن القاعدة عند أهل السنة حينما أتكلم عن إنسان بعينه لابد أن أتكلم من خلال الوصف الذي وصف به، يعني أنا بتكلم عن نبي يبقى عند ضوابط، بتكلم عن صحابي عند ضوابط، بتكلم عن إمام من أئمة السنة عند ضوابط، ومن لم يتقيد بالضوابط حتما سينحرف ويزل. وإلا ما الذي جعل سيد قطب يقول عن نبي الله موسى: فتى عصبي المزاج؟ ثبت هذا عنه موجود ومسطور إلى الآن، فتى عصبي المزاج عن نبي الله موسى. وما الذي جعل كثيرا من الناس يتطاولون على الصحابة؟ غفل عن هذه الجزئية. يبقى أنا بتكلم دلوقتي عن نبي يبقى عندي ضوابط، بتكلم عن صحابي عندي ضوابط، بتكلم عن الإمام أحمد عندي ضوابط، وليس معنى هذا إثبات العصمة لغير الأنبياء أبدا. ولكن في فرق بين مثلا نقرأ مقولة أو فعل عن خالد بن الوليد أو عن أبي سفيان بن حرب أو عن عمرو بن العاص، لابد أن توجه طبقا لوصف هذا الرجل. أما أن نتكلم عنهم كأننا نتكلم عن سوقة الناس، هذا من قلة الأدب وسوء الحياء. فنبي الله يوسف نبي، والأنبياء معصومون كما عليه أهل السنة والجماعة. فقوله تعالى: ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه، إلى آخر الآيات. العلماء قالوا الله سبحانه وتعالى أتى بالفعلين ونسب كل فعل لفاعل ولم يجمعهما في فعل واحد، دليل على أن فعل الأول غير فعل الثاني. لذلك لما اشترك الاثنين في سبق الباب قال: واستبق الباب، اللي في التثنية، لأن السبق واحد. فلما كان الهم مختلف نسب كل فعل إلى فعل، قال: ولقد همت به وهم بها. يبقى أصبح هم نبي الله يوسف غير همها. ما هذا الهم؟ ما يعنينا، ولكن نعلم أنه غير همها. طب هي همت بماذا؟ بالفاحش. يبقى هو هم بغير الفاحش، وده المعتمد. أما أننا نقول هم بها يعني، ويبدأ بقى نسمع كلام إسرائيليات ما يقبله أحد على نفسه، يقول لك: وحل سراويله ونظر إلى السماء فإذا بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. كل هذا من الكذب، من الكذب. ودي يا إخوانا دقة اللغة العربية، ما يبصر هذا إلا المتبحر في لغة العرب. فلما قال: ولقد همت به وهم به، ذكر الفعلين، والفعلين واحدين، ولكن لما ذكر الأول والثاني دل على المغايرة، فهمه غير همها، وهمها بالفاحشة، همه غير ذلك، ضربها، هم بالهروب، قل غير همها. أما من قال غير ذلك فهذا يتنافى مع عصمة الأنبياء. واضح يا أخواني؟ وقوله تعالى فاستبق الباب، فلما كان السبق منهما واحدا إلى الباب جمع ربنا عز وجل بينهما في إيه؟ في فعل واحد، وجاء بألف التثنية الدل على الفاعلية. طيب أنت استوعبتها؟ اكتبها من ذهنك أولى لك. يقول فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم طهرني من خطايا بالماء والثلج والبرد على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا والله أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي البدني وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. ولكن متوقف على إيه؟ يعني على مدى إخلاصنا لطلب الحق. إخلاصك اجعل هذا هو الأساس وكل ما حوله متفرع منه، فلا تنشغل بفرع وتترك الأصل، ستخسر الفرع والأصل. الإخلاص الإخلاص الإخلاص. لذلك لما تقرأ في تراجم السلف بشيء من الدقة تجد بينهم جميعا قاسم مشترك وهو الإخلاص، ومن أجل ذلك رفعهم ربنا في الخافقين. فصل. وقد وسم الله سبحانه وتعالى الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى. طب أسأل سؤال كده، أقرأ تاني واسأل. وقد وسم الله سبحانه وتعالى الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة. كانت فعل ماضي نسخ، أين فاعله؟ طيب أرجو من باب بس لفت النظر يعني، لحظة واحدة، ما الشيخ أجاب. أرجو أنت بتقرأ عشان تستفيد، حاول تفطن لعود الضمائر أو حذف الفاعل أو المفعول، لازم تقف عليه، لأن العلماء يا أخوانا ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من السلف دولت علماء أكابر، فكلامهم يحتاج إلى تأمل وتدبر. يبقى لما قال وإن كانت مشتملة أي الذنوب على ذلك، أي على إيه؟ على النجاسة والخبث. يبقى أي ذنب فيه نجاسة وخبث لا شك، ولكن الله عز وجل خص هذه الذنوب الثلاثة بالنجاسة والخبث لعظم الخبث والنجاسة فيها. وعشان كده نريد أن نخلص بقاعدة، وهي إن الذنوب الله عز وجل قسمها باعتبار وصف فاعلها إلى ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. يبقى أنا عندي ذنب مكفر وذنب غير مكفر. معنى ذنب مكفر أن الله عز وجل وصفه بكفر أو وصف فاعله بكافر. معنى ذنب غير مكفر لم يتحقق فيه الوصفان، ولا يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم وزرا عند الله من الذنب الغير مكفر. واضح كده؟ تماما كوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن إتيان المرأة في دبورها أو حال حيضها كفر، أخبرك؟ ولم يصف الزنا بالكفر، ولم يصف الربا بالكفر. وأين وطء المرأة في حال حيضها من الربا؟ ما فيش وجه مقارنة. علشان كده خد بالك من الذنوب المكفرة، خد بالك كفر بالله أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم، فلا يلزم من كون الذنب المكفر أن يكون أعظم وزرا من الذنب الغير مكفر. وطبعا لما نقول ذنوب مكفرة عند أهل السنة والجماعة يشمل الأمرين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فإذا شمل الكفر الأكبر لا يتحقق على شخص إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع على القاعدة العامة التي نسير عليه. لا يتفرق. يقول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس، وقوله في حق اللوطية ولوطا آتيناه حكما وعلما ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقالت اللوطية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس، وأن لوطا وأهله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى في حق الزنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. اكتب عندك على قول من أقوال أهل التفسير، لأن القول الراجح الخبيثات من الكلم للخبيثين من المتكلم، ولكن الآية تشمل الأمرين، ولكن الراجح أن الكلمات الطيبة تصدر من الناس الطيبين والكلمات الخبيثة تصدر من الناس الخبيثين. فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا قوله هنا فإن الله لا يغفر أن يشرك به أي مات مصرا عليه ولم يتب، أي مات مصرا عليه ولم يتب. وخدوا بالكم المعلومة دي مش واضحة، فضل مش واضحة عند عامة الناس، وده من الشيء المحزن إن بعض الناس يظن أنه لو أشرك شرك أكبر أو لو كفر ليس له توبة، وده موجود بكثرة فعلا، وهذا خطأ محض. أهل السنة والجماعة والأدلة متواترة على أن الإنسان مهما اقترف من الذنوب حتى لو خرج عن الملة ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. وهذا هو المراد بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا أي تاب منها العبد، على تفصيل عند أهل السنة كما هو معلوم. يقول والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه وتعالى المشرك نجسا بفتح الجيم ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة والنجس بالكسر هو المتنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر نجس، فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم. فإن النجس في اللغة والشرع هو المستغضر الذي تطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقضارته ونفرة الطباع السليمة منه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. ومن هذه الآية استدل الحسن البصري رحمة الله عليه على نجاسة المشركين بأعيانه، وقال من صافحهم فليتوضأ، ولكن هذا القول ضعيف ولا يثبت أمام الأدلة الشرعية. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا، والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة. والمقصود أن النجاسة طارة تكون محسوسة ظاهرة، وطارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من يشم رائحة أنة، ويظهر ذلك كثيرا في عراقه حتى يجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره. والعرق يفيض من الباطن، ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم وقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه، قالت هو من أطيب الطيب. حصل القصة إن أم سليم وهي أخت أم حرام بنت ملحان، وهاتان المرأتان من الصحابيات، وكانتا خالتا النبي من الرضاعة صلى الله عليه وسلم. وخذوا بالكم من دي كويس، ليه؟ يقول لك إيه؟ ودخل على أم سليم فنام في حجرها وكانت تفلي رأسه، وكان كثيرا ما يقيل عند أم سليم. طبعا الحافظ ابن حجر في شرح الحديث أتى بتوجيه، ولكن تعقب وانتقد، وهو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنساء الأمة أب له، وتأول قوله تعالى وأمهاتهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم وهو أب لهم، على قراءة أبي بن كعب وهي شاذة، ولكن هذا القول غير سديد، بل الصواب أن أم سليم وأم حرام بنت ملحان كانتا خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ألا فلينتبه إلى ذلك كويس. فدخل على أم سليم فبسطت له نطعا ونام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام شديد العرق، فعرق على النطع. ما معنى النطع؟ بسط من الجلد. فجاءت أم سليم بعتيدة لها، والعتيدة باللغة العصر صندوق المجوهرات عند المرأة، حاجة اللي بيتعم فيها أنفس الأشياء. فجاءت بعتيدة لها فأخرجت منها قرورة وجلست بزوار النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تسلت العرق من على النطع وتضعه في القرورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أم سليم؟ انظر للنص، نص غير الموجود. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب به طيبي. اتفهمت؟ أطيب به طيبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل صريح صحيح لمذهب أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا، لوجهين معتبرين: الأول لم يرد، الثاني سدا لذريعة الشرك. لا، بعد موته. أي نعم، لا بعد موته ليس له أثر، فإن وجد الأثر خلاص، بس مش موجود. أنا بكلم عن التبرك بآثار غيره. لو وجد، ما هو أصل عشان نجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. دي قاعدة عظيمة. إن كنت مدعيا فالدليل، أنا بدعي على الشيخ، دليل إيه؟ ما معيش دليل، اخرس. طب وإن كنت ناقلا فإيه؟ فالصح. فأنت بتقول ده شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل. لذلك من ذكاء الإمام أحمد نضل الله وجهه، الإمام أحمد توفي سنة 247 تقريبا، وولد 350. فلما جاء له رجل معه قبقاب، عرف القبقاب؟ قال يا إمام هذا قبقاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه الإمام أحمد وهو على يقين أنه ليس بقبقاب، وضعه على رأسه، قال على الرأس والعين. فقال يا إمام لما لم تسأل؟ قال إن رددته سيقول رد أثر النبي. فنعدها له. فهذه مباركة يا أخوان. يبقى الشاهد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع إن تيقن بالأثري، وهذا متواتر. أما غيره من الصحابة الأجلاء وعلى رأسهم صديق الأمة فلا يجوز مطلقا. طيب يقول: فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لها هذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لدي، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم. بالمناسبة يعني من باب التنبيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى كلامي: إن أهل الكتاب الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله هم الذين خاطبهم ربنا في القرآن يا أهل الكتاب. وبناء على ذلك، إذا كان النصراني أو اليهودي يقول المسيح ابن الله ويعتقد ذلك، أو اليهودي عزير ابن الله ويعتقد ذلك وذبح، فذبيحته حلال. خد بالك من دي كويس، لأن دولة أهل الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا به، خاطبهم بأهل الكتاب في القرآن، وكذلك يجوز مناكحتهم. وأما ما عزي إلى ابن عمر لما سئل قال: لا أعرف من تقول إن ربها عيسى إلا أنها مشركة، فهذا القول منه لا يثبت به حكم، وبمعنى نقول بتحريم نكاح النصرانية أو اليهودية إذا قالت إن المسيح ابن الله أو أن المسيح ابن الله، هذا الحكم مخالف. أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في المجوس: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، حديث عند مسلم. والحديث من رواية عبد الرحمن بن عوف لما سأل عمر وسأل الصحابة: دلوني كيف أفعل في هؤلاء القوم المجوس هم يعبدون النار، قولوا سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال أهل العلم: أي في الجزية فقط، أما في أكل ذبائحهم ومناكحتهم فالحكم مقصور على اليهود والنصارى فقط. يقول: وحرم ذبائحهم ومناكحهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسوله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدا وندا يحبه ويخافه ويرجو ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقولوا لآلهتهم: وهم في النار معهم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت، وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما طرى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. اكتب عندك: والشفاعة جاءت في القرآن على نوعين. والشفاعة جاءت في القرآن على نوعين: الأولى شفاعة منفية، والثانية شفاعة مثبتة. والمثبتة لها ثلاثة شروط، والمثبتة لها ثلاثة شروط: مثبتة منفية لا يشفعون، مثبتة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمثبتة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، الشرط الثاني إذن الله للشافع، الإذن ولا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له إلا ما خصه الدليل. ثاني رضا الله عن الشافع كويس، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني إذن الله للشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. مثاله الشفاعة العظمى لأهل المحشر، فيهم من رضي الله عنه وفيهم من غضب عليه، شفاعة العظمى لأهل المحشر. المثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. يقول: فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله، ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيرهم وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عم، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه وتعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق. فيه رسالة لرسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دي رسالة مهمة جدا، وكل من يعيش في بلاد مصر لزاما عليه أن يستوعبها، مصر بالذات. وهذه الرسالة المباركة كشف الشبهات شرحها جل أئمة علماء الحجاز، وأخص بالذكر العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وبسطها وفصلها وأجاد وأفاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله له المثوبة في شرح هذه الرسالة المباركة. حري بكل طالب علم أن يقف عليها، بل إن قلنا يستظهرها لا نبعد. يقول: وهذا أصل الشرك الخلقي، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقه، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك، بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل لذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه. يبقى بناء على ذلك، من ادعى أنه يعظم الرب ويسلك في تحقيق هذا التعظيم الشرك كذاب كذاب. وهذا الذي يقع في بلاد مصر. عشان كده يعني حاول الله يعينك لا تخلو لك موعظة على قدر استطاعتك من التنبيه على فضل التوحيد والتنبيه على عظم خطورة الشرك. ولكن خد بالك حتى لا تكون مميعا أو عذرا أستبيحك مداهنا. هناك فرق بين أن نحذر من الشرك على وجه العموم والإجمال. لن يختلف معك من يطوف حول البدوي يقول لك يا ده يسأل الله ينور، خطبة عصماء نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد ونحن من أهل التوحيد. خطأ كبير منك. بل إذا نهيت عن الشرك إجمالا لابد أن تعرج عليه ببعض صور الشرك، لأن كثير من الناس يظن بل يعتقد أن الصلاة في المساجد المقبورة والطواف حول القبور ده من صميم الشريعة ومن صلب الدين، وهو كما تعلمون من الشرك عياذا بالله المخرج عن الملة إن قصده وتعمده. يبقى أما جاء أنهى عن الشرك وأمر بالتوحيد لابد من التفصيل إذا استدعى المقام لذلك. أما في كل مواعظك تأمر به إجمالا وتنهى عنه إجمالا ما صنعت شيء، ما بينت الحق للناس، وهذه من المآخذ التي ينبغي أن نتخلى عنها. يقول: فالمشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وتعالى تماما، ولن تجد مبتدعا قط إلا وهو متنقص للرسالة. خد بالك من الاثنين، مشرك متنقص لله، مبتدع متنقص للشريعة. لما يلزم لكل مبتدع أنه استدرك على الشريعة، والاستدراك من لوازمه وصف الشريعة بالنقص. وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقصون عند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بني دينه، على أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد اليقين. معنى الكلمة دي يا أخوانا، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله عز وجل ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين. اللي قلب القول ده الفلاسفة والباطنية، لما وصفوا كلام الشرع كلام القرآن والسنة عبارة عن أدلة لا تفيد اليقين وما هي إلا رموز لأشياء معينة، ومن ثم أطبقت كلمة العلماء على كفر الباطنية وخروجهم من الدين بالكلية، وهم الذين يجعلون القرآن ظاهر وباطن. أما من قال إن لألفاظ السنة الأحادية ظواهر لفظية لا تفيد اليقين فلا شك أنهم مبتدع، وهؤلاء هم أهل الاعتزال أهل البدعة الذين لا يأخذون بأحاديث الأحاد في أمور المعتقد، ولا شك أن هذا ضلال وبعد عن الشريعة. يقول ولا تغني من اليقين والعلم شيء، فيا لله للمسلمين أي شيء فات هذا من التنقص. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتكسير، ما يتوهمه هي الضمير عائد على مين؟ المتنقص، أحسنت، عن الذي إيه؟ نفى صفات الكمال عن الله عز وجل، فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. بالمناسبة ودي برضو معلومة مهمة جدا، وهي إيه؟ أن جميع الفرق المنحرفة عن الشريعة من أول الجهمية وانت نازل كلهم اتفقوا مع أهل السنة على وجوب تنزيه الرب عن كل نقيصة، اتفقوا عليه، بل اتفق مع أهل السنة أيضا على هذا الأصل اليهود والنصارى، ودي مهمة. يبقى الفرق الضال اللي هي الجهمية والخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة وغيرهم اتفقوا مع أهل السنة على وجوب تنزيه الرب عن كل نقص، وكذلك اتفق اليهود والنصارى. طب الخلل منين؟ الخلل جاء من الوسيلة التي سلكها أهل البدعة لتنزيه الرب عن النقائص، الخلل جمعها وكذلك اليهود والنصارى. لذلك من الذكاء العجيب من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول إنه دخل بلاد مصر فالتقى مع عظيم من عظماء اليهود وأراد أن يقيم الحدة عليه بأنه إن لم يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفر. فقال لليهودي المناظرة دي 4 ورقات، قال لليهودي تعلم أنكم بتكذيبكم لرسالة النبي محمد وعدم إيمانكم به شتمتم الله أقبح الشتم. اليهودي قال كيف؟ يبقى إذن اليهودي متفق لا يجوز شتم الذات الإلهية ولا يجوز تنقصها، ولكن بسلوكه شتمها أقبح الشتم. وبدأ الإمام ابن القيم يسرد من الأدلة العقلية ما جاء بدليل شرعي واحد على أنكم معشر يهود بعدم إيمانكم تنقصتم الرب ووصفتموه بأقبح الوصف وشتمتموه بأقبح الشتم. فلما فرغ قال اليهودي حقا إنه رسول الله. كويس كده؟ هنا الذكاء فين بقى؟ إن هو استدل بأدلة عقلية على أن بسلوككم أنتم شتمتم الله أقبح الشتم، فسلم إن هو إيه؟ رسول. قال له خلاص سلمت أنه رسول؟ قال نعم. قال ما الذي يمنعك أن تؤمن به؟ قال هو رسول للأميين. قال له كذبت، قال الله عز وجل له يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وضحت؟ يقول وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. يعني ظن إن هو لما قال استوى بمعنى استولى، قال لك هو ده الكمال. ولما قال تنزل رحمة ربنا في الثلث الأخير من الليل، هو ده الكمال. ولما قال الجهمي ليس لله إلا وصف واحد وهو الوجود المطلق الذي لا يكون إلا في الأذهان، ظن أن هذا هو الكمال. يبقى الكل اتفق على التنزيل، ولكن اختلفوا في الوسيلة الموصلة إليه. والصواب ما كان عليه سلف الأمة، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله عز وجل. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور الأربعة محرمة في جميع الشرائع. وقال شيخ الإسلام ليس فيها شيء من الخير قط، وعليه لا يجوز أن تسلك وسيلة للوصول إلى مقصد شرعي. مفهومة ديت؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، اثنين، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثلاثة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يبقى من سلك إحدى هذه الطرق للوصول إلى مقصد شرعي، رفعت الشريعة ونشر السنة، لا شك أنه متخبط لا يعي ولا يدري ما يصنع وما يقول. فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. رجائي الله يبارك فيكم، حاضر رجائي.